بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن فضل التزوج وفضل التخلي لله تبارك وتعالى، ونذكر الفوائد والمقاصد الشريفة من النكاح.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فوائد التزوج: وفراغ القلب من تدبير البيت للعبادة.
هذا أيضا إخواننا، أن تفرغ قلبك للعبادة. فالأولياء كانوا يتزوجون بهذا المقصد. يعني أنا الآن إن لم أتزوج، أنا سأتولى أمر بيتي طبخا وغسلا وتنظيفا وعناية وما شابه ذلك. طيب، أنا الآن عندما أتزوج غيري يقوم بهذا الأمر، وأنا أفرغ هذا الوقت وهذا الجهد للعبادة، صلاة وذكرا وقرآنا ودعاء وتعليما ودراسة وما شابه ذلك. فعلى هذا أيها الإخوة، يكون حرص الإنسان على الزوجة نوعا من أنواع العبادة لله. وعندما يحب الإنسان زوجته لهذا المعنى، لأنها تفرغه وتعينه على طاعة الله، يكون هذا الحب حبا في الله عز وجل، ليس حبا جسديا، حب رجل لامرأة، لا، يكون حبا في الله عز وجل. وتكون أيضا العلاقة بينك وبين زوجتك بهذا الاعتبار نوعا من أنواع عبادة لله تبارك وتعالى. وعندها أيها الإخوة، الإنسان عندما يأتي إلى البيت ويجد كل هذه المعاني محققة، لا يقول المرأة فعلت أمرا واجبا عليها ولا شكر على واجب، لا، بل يقول: هذه امرأة فرغتني للعبادة وأعانتني على الطاعة، فجزاها الله عنا كل خير. والحقيقة أيها الإخوة، أن هذا المعنى السامي، هذا المعنى العالي، من المعاني التي أصبحت تشكل خللا في حياتنا اليوم. يعني الآن الرجل بيدخل على البيت، الآن المرأة تعمل كل هذه الأعمال، ينظر الرجل إلى أعمال المرأة على أنها أعمال ليس لها قيمة، وإنما يعتبر الرجل أنه هو الذي يعمل، أنه أنا كل نهار برات البيت مدري إيش وعم أجمع كذا مشانك أنت وولادك، أو نفس الشيء هي كل نهار عم تشتغل بالبيت لأجلك أنت وولادك. لذلك إخواننا، اليوم لما صار رجالنا لا يقدرون عمل المرأة بالبيت، وقعنا بإشكاليات. أولا، زهدت نساؤنا في أعمال البيت، لأنه ما في من عم يقدر، شو بيقول له قاعدة كل نهار أكل ومرعى واللي تصنعه، بكل بساطة إخواننا. واليوم عندما يأتي ولد ليسجل في مدرسة، يقال له: ماذا تعمل أمك؟ شو بيقول؟ لا تعمل شيئا. عجيب، كل هالأعمال بالبيت لا تعمل شيئا. لذلك الآن منسميها الآن من باب هيك اللطف ربة منزل، يعني كلمة اعتبارية ليس لها قيمة حقيقية. ما هو السبب أيها الإخوة؟ لأننا صرنا ننظر إلى قيمة الأعمال فقط بمردودها المادي، بمردودها المادي. لذلك أيها الإخوة، هذا الأمر أدى إلى زهد نسائنا في أعمال البيت، وصارت بعض نسائنا تحرص على العمل خارج البيت. هذا شيء ملاحظ، يعني بعض نسائنا اللي تقول لك أدي اشتغل، طب ليه؟ بقول لك بدي كل مردود مادي مستقل، لأنها تنظر أن زوجها لا يقدرها إلا إذا جاءت بالمال. لذلك الآن لو المرأة الآن يعني ذهبت وعملت أي عمل دنيوي، لو أنها ربت إخواننا يعني دجاج صيصان، ماذا يقال لها؟ هذه امرأة منتجة. أما لو ربت أولادا صالحين نجحوا في الدين والدنيا، ماذا يقال لها؟ ما عملت شيئا، لك إنتاجها عظيم هذه. لذلك يا أخوان انظروا، عندما استقل الرجال عمل المرأة في البيت انظروا أين وصلنا، فشلت بيوتنا. لماذا؟ لأننا لم نقدر أعمال المرأة في البيت. يعني أنا دخلت على البيت، البيت نظيف، البيت مرتب، الطعام مطبوخ، الغسيل مغسول، الأولاد مرتبون، الأولاد نجحوا في دراستهم، نجحوا في تربيتهم، نجحوا في آدابهم، وكذا وكذا، كل هذه الأعمال الزوج لا يلقي لها بالا. بينما يجب على الرجل أيها الإخوة أن يقدر عمل المرأة أمام نفسه أولا. الله يجزيك عنا الخير، يعني على الطعام، على الشراب، على اللباس، على نظافة البيت، على رعاية الأولاد، كذا كذا. طيب، وكذلك أيضا يجب علينا أن نعلم أولادنا أن يشكروا الأم والزوجة على أعمال البيت. وكذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم الناس كيف يعرفوا قدر زوجاتهم وقدر أمهاتهم في الأعمال المنزلية. الأعمال المنزلية إخواننا أعمال عظيمة جدا. يعني تصور أنت الآن لو عايش وحدك، لا في زوجة تطبخ ولا تغسل ولا تنظف البيت ولا ترعى الأولاد ولا شيء من ذلك، ولو أنك احتجت إلى موظف يقوم بكل عمل من هذه الأعمال، والله بحاجة إلى مبالغ طائلة لتغطي هذا العمل. لذلك أيها الإخوة الأكارم، أنا عندما أنظر إلى أم فرغت وقتها وبذلت جهدها في تربية أولادها ورعاية زوجها وبيتها وما شابه ذلك، حتى جاء الزوج إلى البيت فوجده مهيئا، فعاش حياة السكن مع زوجته، وجاء الأولاد فوجدوا أما متفرغة لهم، قد أعدت لهم كل ما يحتاجون إليه، ثم كانت متفرغة في جسدها وفي وقتها وفي نفسها وفي عقلها لواجباتها مع أولادها. هذا البيت أيها الإخوة أليس بيتا عظيما؟ أليس بيتا ناجحا؟ أليس بيتا أيها الإخوة يجب علينا أن نقدر فيه للمرأة حقها وقدرها في الأعمال التي تقوم بها؟ يا أيها الرجل، إياك أن تظن أنك وحدك الذي تعمل. لكن الرجل الآن كونه عم يجيب مال بيعتبر حاله أن أنا عم بشتغل وجيب مال. طيب هي الآن عم تشتغل عمل أهم من المال، عم تشتغل بعمل ربما لا يقل أهمية عن عملك أيها الزوج. لذلك يا أخوان الأكارم، نحن اليوم يجب علينا أن نقدر عمل الأمهات وعمل الزوجات في البيت، حتى تعرف نساؤنا أننا نقدر ما هن عليه من العمل. هذا من جانب. ثم بعد ذلك، حتى لا تزهد نساؤنا ولا تمل نساؤنا من العمل داخل البيت، وحتى لا تميل نساؤنا وأمهاتنا وزوجاتنا إلى العمل خارج البيت. أحيانا الرجل نفس الشاب لما بيخطب بيقول والله هي يعني موظفة عند عمل مدري إيش إلى راتب، يرغب بالزواج منها. لماذا؟ لأنها ستساعده في مصروف البيت. بينما أخواننا هناك رجل يقول لك لا، أنا خلي زوجتي في البيت تتفرغ لأعمال البيت وتحسن إدارة البيت، في المحافظة على أغراض البيت وعلى متاع البيت، وفي المحافظة على الأولاد، ثم بعد ذلك في رعاية الزوج ورعاية الأولاد ورعاية البيت والقيام بكل هذه الواجبات، وهذا أفضل لي. هكذا يقول بعض الرجال. ولو أننا دققنا أيها الإخوة لوجدنا أن في حسن إدارة المرأة لبيتها ولأمور زوجها وأولادها من الربح المالي أكثر بكثير ربما مما تأتي به موظفة أو ما شابه ذلك. المرأة أيها الإخوة التي تتقن إدارة أمور بيتها، هذه امرأة منتجة 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 للأرباح المادية والأرباح المعنوية. لذلك إخوتي الأكارم، من الواجب علينا أن نقدر هذا المعنى وأن نعرف له قدره.
وفراغ القلب أي لذكر الرب من تدبير البيت للعبادة كما هو جار في العادة.
يعني تفريغ القلب للعبادة
من شغل الطبخ والكنس والفرش للمباني وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة المعينة للمعاني.
يا سلام. وانظروا أيها إخوة، عندما يكون في الكتب الإسلامية الدينية التي تبني الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، عندما يكون فيها هذه المعاني، شاب يتزوج الآن نقول له اعرف قدر الزوجة، اعرف قدر الأم، اعرف قدر هذه المرأة التي تفرغت لك وهيأت لك كل أسباب السعادة داخل البيت. بعدين المرأة أخواننا الزوجة أو الأم ما بدها راتب، ما بدها أجر وظيفة، وإنما بدها أخواننا دعم نفسي بكلمة طيبة بتقدير، بدها أخواننا شكر، بدها ثناء علي. يعني قديش يا أخواننا شيء عظيم لما نكون في المساء قاعدين في العشاء والأب من الله يزيك عنا ألف خير قدام أولادها، سبحان الله، يعلن لها شكرا وتقديرا على ما بذلت وعلى ما قدمت. وكم إخوانا يكون هذا الرجل عظيما عندما يعظم عمل زوجته وعمل هذه الأم أمام أولادها، وكم يكون لهذه الأم من تحفيز وتشجيع على الزيادة في هذا الباب.
وفي الحديث: نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد فسر قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالمرأة الصالحة.
طبعا إخواننا الحسنة في الدنيا ليست المرأة الصالحة فقط، كل ما يساعدك على نجاحك في الدين والدنيا وكل ما يكون سببا لنجاحك في الآخرة فهو من حسنات الدنيا، فالصحة والمال والزوجة وكل كل ذلك من حسنات الدنيا. لكن هذا الكلام ذكره سعيد ابن المسيب لابنته لما سألته ما حسنة الدنيا، قال لها المرأة الصالحة، فكان فيها تعليم وكان فيها تربية لابنته. أما أن نحصر حسنة الدنيا فقط بالزوجة الصالحة فهذا تضييق لهذه الكلمة وتحجيم لهذه الآية.
فسر قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالمرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة بالحور العين وقنا عذاب النار بالمرأة السليطة. وقيل في تفسير قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، أي نزوجه صالحة.
سبحان الله، تعرف قدره ويعرف قدرها، تعرف حقه ويعرف حقها. سبحان الله يا أخواننا، اليوم يتنازع الزوجان قضية الأهمية في الأعمال، أنه أيهما أهم، الأم ولا الأب؟ تلاقي سبحان الله تحصل بينهما منازعة، وربما يحصل بينهما خصومة إما من باب الجد أو الهزل، أنه أيهما أفضل، الأب أو الأم؟ البعض من النساء تقول إذا غاب الأب البيت ما بيتأثر، الأم إذا غابت البيت بينضلع، بينما يقول الرجل خلاف ذلك. والله يا هذا الكلام من أسوأ أساليب الحوار بين الزوجين. بينما الرجل أيها الإخوة ينبغي أن يعرف حق المرأة وأن يثني عليه، وكذلك المرأة تعرف حق زوجها وينبغي عليها أن تثني عليه. هي تقول لا غنى لنا عنك، لا أنا ولا الأولاد، وهو يقول لها أيضا لا غنى لنا عنك، لا أنا ولا الأولاد، ويعلن كل منهما حاجته إلى الآخر، وهذا هو الواقع المنطقي الذي ينبغي أن نكون عليه.
وعنه عليه السلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته.
سبحان الله.
رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ثوبان. فورد: زوجاتي أعواني على الطاعة.
يا سلام، فجزى الله عنا نساءنا كل خير. أولا هن عون على الخير، وهن ستر في الحياة، وهن يرضين بالقليل من الدنيا. وهذا واقع إخواننا جل نسائنا. لكن قبل دخول ما أفسد نساءنا عقلا وفطرة ونفسية من وسائل الإعلام التي صار لها التأثير الكبير على تربية نسائنا الفكرية والنفسية، وفي تشويه الفطرة للزوجة والأم، صار في عنا مفاهيم جديدة دخلت اليوم على بيوتنا. صار المرأة قيمتها فيما تأتي به من المال، صارت المرأة تبحث عن قيمتها في شهادتها وفي وظيفتها وفي دخلها وفي مكانتها الاجتماعية، صارت المرأة اليوم تزهد في مكانتها عند الزوج وعند الولد، وتبحث عن مكانتها أين؟ خارج البيت.
زوجاتي أعواني على الطاعة، رواه الخطيب في التاريخ من حديث ابن عمر، ولفظه فضلت على آدم بخصلتين، كانت زوجته عونا له على المعصية.
طبعا إخواننا هذا الكلام يعني على المعصية التي ذكرها ربنا، وعصى آدم ربه فغوى، وهذه معصية أيها الإخوة ليست على ظاهرها، وإنما هي حالة بين آدم النبي الرسول الكريم وبين ربه تبارك وتعالى.
وأزواجي أعوان لي على الطاعة، وكان شيطانه كافرا وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير. وهو أي الفراغ المذكور يخص لمن لا يدبر فيه، أي في البيت بنفسه لعجزه، ولا يشوشه حق الزوجية في أمره. وكثرة العشيرة ليدفع بهم الشر، أي ضرر أهل الفساد ومنازعة أهل العناد، فيسلم أي فارغ القلب في طلب الخير. ولذا قيل ذل من لا ناصر له. والرياضة،
وأسأل الله أن يكون هو ناصرنا في أمورنا كلها، نعتز بالله ونستنصر بالله ونستغني بالله.
والرياضة بالقيام بحقوقهن واحتمال جفائهن.
شوفوا إخوانا أيضا هذا مقصد من مقاصد الزواج، أن تنال الأجر والثواب عند الله عز وجل بالصبر على أخلاق زوجتك وعلى أخطاء زوجتك، وبالمقابل أيضا أنت عندما تعيش مع الزوجة وتقوم بحقوق الزوجة، أنت الآن أولا تزول عنك مظاهر العظمة التي ربما تخدع بها خارج البيت، وهذا شيء ملاحظ. يعني الإنسان خارج البيت قد يكون له عظمة في المكانة، عظمة في المال، عظمة في الأتباع، قد يكون له مكانة وقدر كبير خارج البيت. لما بيجي على البيت وين مكانته؟ زالت. وين إخواننا أتباعه؟ مو موجودين بالبيت. بيقعد مع زوجته إخواننا علاقة ليست كعلاقته في الخارج. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يعيش مع الزوجة حقيقة تظهر له كثير من الأخلاق التي يحتاج فيها إلى التزكية والتربية وغير ذلك، يعني التواضع، الحلم، الإنصاف، أداء الحقوق، القيام بالواجبات، التحمل لأخطاء الزوجة، كل ذلك لا يظهر إلا عندما يتزوج. الإنسان أحيانا زوجته بتكلمه، أنت عم تحكي معي هيك، أنا كذا، لك أنت مكانتك خارج البيت شيء وداخل البيت شيء آخر. أنت الآن خارج البيت ربما كنت عظيما، لكن في البيت أنت زوج. وهنا أيها الإخوة الأكارم نجد هذا الأمر دقيقا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والرياضة أي تهذيب النفس بالقيام بحقوقهن من نفقتهن وكسوتهن، واحتمال جفائهن من إيذائهن وبلائهن، والصبر على سوء أخلاقهن.
يعني شيء طبيعي أيها الإخوة أنني عندما أعاشر زوجتي أن يكون في أخطاء مني ومنها، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي إخواننا أن يحصل شيء يزعجني منها وأن يحصل شيء يزعجها مني. لماذا؟ لأننا بشر ونجتمع اجتماعا شديدا ونلتقي لقاء قريبا بين الزوجين. يعني أنا الآن زوجتي الآن ما ممكن أتكلف معها بمكارم الأخلاق قولا وفعلا وكذا. لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله. يعني خيرية الإنسان الحقيقية تظهر في علاقته مع زوجته. لماذا؟ لأن علاقته مع الناس خارج البيت فيها مكاسب، وربما يخاف فيها على سمعته، على منصبه، يخاف فيها على مكاسبه وغير ذلك. أما مع الزوجة ما في مكاسب، ما تعطيك مال، ما لك منزلة اجتماعية، ما في شهرة، ما في كذا. العلاقة مع الزوجة لا تكون الخيرية فيها إلا دليلا على أن هذا الإنسان على خلق عظيم حقيقة وليس من باب الصورة والشكل. أنا ممكن أكون قاعد بجلسة إخواننا، أصبر لي بدك والله مو حلوة هلأ أني أطاخ الإيد قدام الناس، أنا مو حلوة أحكي هالكلام هذا قدام الناس، فأنا ربما أتخلق بالأخلاق الحسنة رياء وصورة وشكلا لأحافظ على مكانتي عند الناس. أما مع زوجتي بالبيت، ما الذي يجعلني على خلق حسن؟ إخلاصي لله، صدقي مع الله، وجود الأخلاق الحقيقية عندي، هذا الذي يدفعني إلى حسن الخلق مع الزوجة.
والسعي في إصلاح أحوالهن وإرشادهن إلى طريق الدين وإكمالهن، والقيام بتربية الأولاد وصيانتهم عن الفساد.
هذه كلها من الأعمال التي يقوم بها الإنسان عبادة لله عز وجل، ويتحمل فيها الأعباء والمسؤوليات. لذلك الآن يا إخواننا، هناك نظريات حقوق المرأة وحقوق الطفل وما شابه ذلك. نقول لو اسمع إلى الإسلام كيف أعطى المرأة حقوقها وجعل ذلك من الدين، وكيف أعطى الطفل حقوقه وجعل ذلك من الدين، وكيف أغلق الله عز وجل على الرجل جميع أبواب المتع إلا بالزواج. ليه؟ حتى لا ينال الرجل لذته وشهوته دون تحمل مسؤوليات. أما اليوم يلي بدعو إلى تحرير المرأة وإخراجها من حيز السياج الذهبي الذي وضعت فيه حماية لها من الحجاب والستر والأحكام والآداب، يريدون إخراج المرأة من كل ذلك ليصل الرجل إليها وليحقق متعته فيها من غير تحمل مسؤوليات. صداقة، مساكنة، علاقة محرمة دون ضوابط، إذا معناها الرجل يأخذ حظه من هذه المرأة ولا يتحمل منها شيئا. يعني لو في حال هذه المرأة حملت، هذا الرجل مو مسؤول عن الولد، ليه؟ بيتركه بيمشي. لو هذه المرأة كبرت لا بتحمل الزوج شيء منها. لو هذه المرأة مرضت، لو هذه المرأة ربما تعلقت به ومل منها، بيتركها بلحظة. بينما إخواننا الإسلام أغلق أمام الرجل جميع أبواب الحرام وقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك كل من يدعو إلى فتح باب الرذيلة فهو عدو للمرأة وهو مجرم في حق المرأة، بينما كل من يدعو إلى حصانة المرأة وإلى إقامة الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية في علاقة الرجل مع المرأة، وكل من يغلق أبواب الحرام في العلاقة بين الرجل والمرأة، فهذا رجل محسن للمرأة، يحمي المرأة، يعظم المرأة، يحترم المرأة، يحفظ لها حقوقها العاجلة والآجلة. لذلك إخواننا، لو نظرت إلى الذين يدعون إلى حرية المرأة وتحرير المرأة وحقوق المرأة، اللي ورجيني علاقتك مع زوجتك، تلاقي ربما كان من أسوأ الناس مع الزوجة. لكن هو يريد المرأة أن تنطلق في المجتمع. ليه؟ ليستوفي منها حظه. بده أخوانا يقعد مع المرأة بالحرام دون حسيب ودون مسؤولية، بده أخوانا يستمتع بالمرأة كما يريد دون حسيب. أما المرأة التي تغلق أمام الرجل جميع أبواب المتعة، كلام ممنوع، لمس ممنوع، نظر ممنوع. طب الرجل بحاجة للمرأة يراودها عن نفسه عن نفسها فتأبى وتقول إلا بالحلال. فعندها ماذا يفعل الرجل؟ تحت ضغط الحاجة للزوجة والحاجة لقضاء الشهوة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يذهب ويجمع المال ويشتري البيت ويهيئ المكانة ويأتي إلى المرأة ليخطبها من أهلها، ثم ليتزوجها وليتحمل حقوق الزواج وواجبات الزواج، وتعيش المرأة عنده زوجة وأما بعد ذلك وكذا. إذن الرجل أيها الإخوة لما قيدناه بالحلال ماذا فعل؟ تحمل أعباء الزواج ليصل إلى حاجته الجسدية والنفسية.
وفي كل هذه الأحوال فضائل عظيمة وشمائل وسيمة، فإنها رعاية وولاية وحماية.
فإنها رعاية من الرجل للمرأة وولاية وحماية.
وقد ورد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه من حديث ابن عمر. ويوم من وال عادل أفضل من عبادة 70 سنة.
سبحان الله، واحد له ولاية يمارسها في يوم بعدل وإنصاف وقيام بحقوق الرعية خير من عبادة عابد 70 سنة. سبحان الله. لذلك إخواننا كل من تولى مسؤولية خاصة أو عامة نقول له اعلم أن قيامك بحق هذه المسؤولية عبادة لله، فأخلص لله أولا واستقم على ذلك ثانيا.
رواه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، فورد في من احتملها كان معي في الجنة. وفي بعض الحواشي من تحمل كلمات جفاء أهله فله ثواب 70 شهيدا.
سبحان الله.
وفي رواية،
ومع ذلك نسأل الله أن يصلح نساءنا حتى لا ننال الأجر بهذه الطريقة، وأسأل الله أن ينيلنا أضعاف هذا الأجر لكن بغير هذا الابتلاء.
وفي رواية من تحمل من امرأته كلمة واحدة أعطاه الله ثواب 1000 شهيد.
الله.
ودفع عنه ظلمة قبره وضيقه.
سبحان الله. بالصبر على جفاء زوجته. نعم.
وذكر في الإحياء في أخبار الأنبياء أن قوما دخلوا على يونس فأضافهم، فكان يدخل في منزله ويخرج فتؤذيه امرأته فتستطيل عليه وهو ساكت، فتعجبوا من ذلك، فقال لا تعجبوا، فإني سألت الله فقلت ما أنت معاقب لي في الآخرة فعجله في الدنيا، فقيل إن عقوبتك بنت فلان فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها.
وأسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يعافينا من سيئاتنا مع تمام العافية.
وهو أي الارتياض يخص بالمبتدي لاحتياجه إلى الرياضة، أي تهذيب النفس عن الأخلاق الذميمة وبظاهر العمل، أي ويخص أيضا بالذي من أهل العمل الظاهر. فالإنفاق أولى، أي في حقي لأنه متعد، أي نفعه، والعمل الظاهر نفعه قاصر. ومن هنا قال عليه السلام ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، رواه الشيخان عن ابن مسعود.
يعني هو الآن لا يعطيها صدقة، يعطيها إما قياما بحق أو إحسانا إليها لأنها زوجته، لكن نقول له هذا الأمر أنت عندما تفعله لاحظ أنك تفعله لله لتثاب عليه عند الله عز وجل. أما هذا الأب إخواننا الذي يقول لزوجته وأولاده لولا أنت أنا كان عندي ثروة مالية كذا وكذا. والله عجيب بعض الآباء كيف يقول لأولاده هذا الكلام. تصوروا أخوانا بعض الآباء يمن على أولاده بالإنفاق، لك هذول أولادك يا أخي، وهي زوجتك الآن، كيف تمن عليهم فيما تنفقه؟ بينما الإنسان الذي من أهل الكمال إذا أنفق على زوجته وعلى أولاده يفرح. لماذا؟ لأنه يدخل السرور على زوجته وعلى أولاده. لما أنا الآن أب وبجيب طعام طيب يأكلوا أولادي يفرحوا فيه أنا بنسر، ولما الآن بعطي ابني شيئا يشتري به شيئا ويتلذذ به أنا بفرح أيها الإخوة. لذلك هناك فرق بين أهل النقصان، خصوصا أولئك الذين غلب عليهم البخل وغلبت عليهم أيضا الثقافة المستوردة من خارج مجتمعنا الإسلامي. يعني تصور أخواننا في بعض الأماكن في العالم يصرحون أن الإنفاق على الولد تجارة خاسرة، الإنفاق على الولد تجارة خاسرة. ليه؟ أنا بنفق على ابني سن عمره 16 سنة بتركني بيمشي، إذا لماذا أنفق عليه؟ ربما البعض أيها الإخوة ينفق على كلب أو على قطة شيء لا ينفقه على ولده. لذلك سبحان الله تلك المجتمعات تمزقت فيهم الأسرة. أما نحن أيها الإخوة بالعكس تماما، إنفاقنا على نسائنا وعلى أولادنا مما نبتغي به الأجر عند الله تبارك وتعالى.
وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته.
سبحان الله، طب ليك الطعام قدامي وفيها تأكل بإيدها ومع ذلك أن تمسك لقمة وأن تضعها في فم زوجتك، هذه عبادة لله عز وجل. والله شيء عجيب. طب لماذا؟ طب تأكل لحالها؟ لا، عندما تطعمها أنت يحصل بينكما من المودة والرحمة ما لا يعلم قدره إلا الله. وربما هذا الأمر يفعله الخاطبون في أول حياتهما. اثنين مخطوبين لبعضهم بطعموا بعضهم، ليه؟ هذا أول الزواج. لكن لو كبيرا في السن ربما البعض لو قيل له ذلك بيقول الله احنا كبار محلانا مثل صغار نساوي. لا يا سيدي، هذه المكرمة وهذا العمل الحميد وهذه الفضيلة جميلة من الكبار كما أنها جميلة من الصغار، لأن الإنسان لا يفعل ذلك استجابة لحاجة نفسية أو رغبة جسدية، وإنما يفعل ذلك وفاء لحق زوجته وقياما بحق زوجته وطاعة لله تبارك وتعالى. والحقيقة أخواننا أن الزوجين إذا كانا يعني على ألفة ومودة ورحمة يحصل بينهما من الحب والتعلق والمودة في حال الكبر نوع من أنواع الرحمة والمحبة لا يعرفها الشاب والشابة. الشاب والشابة يفكر حاله هن بيعرفوا الحب، لا. الحقيقة أخواننا أن الكبار في السن اللي عمره 70 سنة وثمانين سنة مع زوجته إذا كانا على مودة ورحمة وعلاقة حسنة يكون بينهما من المحبة والتعلق ما ليس عند الشباب. لا جيب لي مثال رجل وامرأة طول حياتهم مشاكل وخناق حتى كرهوا بعض وسنين ما بيناموا مع بعض وما شابه ذلك، لا ما بدنا الصورة هي. أنا بدي الصورة الإسلامية التي يعيشها الرجل مع امرأة 50 سنة يحسن إليها وتحسن إليه، يقوم بحقها وتقوم بحقه. انظر إلى المودة والرحمة التي تكون بينهما. لو طلب منه أنه الأم تزور عند أولاده يوم ما بيقبل، ولو أن يعني قدم له أي حاجة ما بيرضاها إلا من إيد زوجته. ليه؟ هو الآن يعيش معها حالة من الصلة والمودة والرحمة أكثر بكثير من العلاقات التي كانت سابقا. وربما وجدت رجلا ماتت زوجته فبكى عليها بكاء شديدا. ليه؟ سبحان الله إخواننا، ثمرت هذه المودة التي نشأت بينهما، والله عز وجل أيها الإخوة غرس المودة والرحمة بين الزوجين في أول حياتهما، ثم طالبهما برعايتها وسقايتها وحمايتها وزيادتها.
ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، رواه الشيخان عن ابن مسعود. وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص. بخلاف صاحب الباطن فعمله أشرف.
من صاحب الباطن عن الولي الذي ارتقى في الدرجة فصار يعتني بالأعمال الباطنة،
لأنه علم ومعرفة وحال وحضور مع الرب، وهو مقام عال ولكنه نادر بين الرجال. ولذا ورد أكثر الأحاديث في مدح الأعمال، منها قوله عليه السلام: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال، رواه ابن ماجة من حديث عمران بن حصين.
يحب الفقير المتعفف أبا العيال، عنده أولاد، عنده عيال، عنده زوجة وعنده مصاريف، لكنه فقير ومتعفف، يقوم بالمسؤوليات مع العفة والطهر، لا يأكل الحرام ولا يسعى في الحرام ولا يطعم أهله الحرام، ويرضى بالقليل ويصبر أهله على القليل.
وقوله: إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بالحزن ليكفرها،
سبحان الله،
رواه أحمد من حديث عائشة. وقوله: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة، رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة. وقال بعض العلماء: عمل الأبدال كسب الحلال والنفقة على العيال.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.